قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
نعم، هذا الكلام في لعق الأصابع ونص قبل أن تمسح بالمنديل ساق الحديث، فلا يمسح، والنهي للتحريم، هذا هو الأصل، هذا هو إثبات الظاهرية، والجمهور يرون النهي للتنزيه لأنه من باب الأدب، والظاهرية يعني هم الذين معهم الأصل، الأصل في الأوامر قاعدة، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح. والحكمة في المسح حتى لا يعني لا يبقى شيء ولا يلوث شيئا، ويكتفي بالمسح. ولكن إذا كن يغسله بالماء هذا هو الأكمل. شوف قولهم باب العقل الصالح.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله باب العقل الصالح: يا مصيا قبل أن تمسح بالمنديل، كذا قيده بالمنديل وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق الحديث، كما أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ: فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. لكن حديث جابر المذكور في الباب الذي يليه صريح في أنهم لم يكن لهم مناديل، ومفهومه يدل على أنهم لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها. فيحمل حديث النهي على من وعلى من وجد ولا مفهوم له، بل الحكم كذلك لو مسح بغير المنديل. وأما قوله في الترجمة وما ومصيا فيشير إلى ما وقع في بعض طرقه عن جابر أيضا، وذلك فيما أخرج ابن أبي شيبة من رواية أبي سفيان عنه بلفظ: إذا طعن أحدكم فلا يمسح يده حتى لا يمصها. وذكر القفال في محاسن الشريعة أن المراد بالمنديل هنا المنديل المعد لإزالة الزهومة، لا المنديل المعد للمس بعد الغسل.
يعني كان منديل لإزالة الزهومة والدهن، ومنديل لتنشيف بعد الغسل، تنشيف الأعضاء.
قوله إذا أكل أحدكم، زاد مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وآخرين عن سفيان طعاما، وفي رواية ابن جريج: إذا أكل أحدكم من الطعام، قوله فلا يمسح يده في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرع لا طعام. فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع ليطلق على الأصابع اليد، ويحتمل وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكف كلها، فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها. وقال ابن العربي في شرح الترمذي: يدل على الأكل بالكف كلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها. وقال شيخنا فيه نظر لأنه لا لأنه يمكن بالثلاث.
ما المراد يقول شيخنا؟
الفلقيني يمكن.
ها؟
الفلقيني؟
لا، العراقي.
نعم.
قال شيخنا، شيخ الحافظ.
نعم.
الله عنك. قال: وقال شيخنا فيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا، لكن هو من ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال.
هذه ثلاثة أدلة العراقي على طريقة المناطق سلمنا، تسلم من جهة لترد من جهة أخرى، وهذا في الأصول، في أصول الفقه درسناها، في أصول الفقه الآمدي أحيانا يقول سلمنا يصل إلى 21 مرة: سلمنا لكن كذا، سلمنا كذا لكن كذا، سلمنا كذا لكن كذا، وقد يزيد على هذا الأصولي والمناطقة. هنا يقول العراقي فيه نظر، يعني في قولها يدل على الأكل بالكف كلها، لأنه يعني يمكن الأكل بالثلاث، فقوله بالعرب يدل على الأكل بالكف كلها يقول العراقي يقول هذا في نظر لأنه يمكن الأكل بالثلاث. سلمنا يعني سلمنا الأكل بكلها لكن هو ممسك بكفه كلها لا أكل بها، ممسك بالكف لا أكل بها. سلمنا أنه آكل بها كلها لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. ثلاث أدلة. نعم.
وقال شيخنا في نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكن هو ممسك بكفه كلها لا آكل بها. سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال. ويؤخذ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكثر وإن كان الأكل وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما إذا أكل الأيق أصابعه الثلاث قال عياض والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمع اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة.
قول عياض في نظر قول الأكثر بأكثر الأكل بأكثر من ثلاث من الشره وسوء الأدب وتكبيره هذا في لا نظر، لأن بعض الناس لا لا ما يستطيع يأكل بالثلاث ولا يستطيع يأكل شيء بثلاث الأصابع، فقول بأنها أكثر من ثلاث من الشره وسوء الأدب وتكبيره غير مسلم. نعم.
وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بخمس.
نعم هذا يردها العياض نعم.
فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال قوله حتى يلعقها بفتح أوله من الثلاث يلعقها هو
الأولى يلعقها والثاني يلعقها نعم.
أو يلعقها بضم أوله من الرباعي يلعقها غيره. قال النووي المراد يلعق غيره ممن لا يتقدر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بالعقيا.
هذا فيه نظر قول اعتقد هذا غلط.
نعم.
هذا غلط من النووي رحمه الله. التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلا يقاس عليه غيره. يلعقها يعني يلعقها هو بنفسه صار أو يلعقها الزوجة أو الجارية أو الخادم أو الولد أو التلميذ أو يلعقها شاة أو يلعقها دابة. هذا يعني قليل الإنسان يلعقها بنفسه. نعم.
وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. وقال البيهقي إن قولي أو شك من الراوي، ثم قال فإن كان جميعا محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيرا أو من يعلم أنه لا تقذر بها.
بعد هذا قال النووي في معنى قولي في أي طعامه البركة بعد ستة أصفر سبعة.
نعم. قال النووي معنى قوله في أي طعامه البركة أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة لا يدري أن تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصات أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصيل البركة انتهى. وقد وقع لمسلم في رواية أبي سفيان عن جابر في أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمقنع كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا أداها للشيطان. وله نحوه في حديث أنس وزاد وأمر بأن تسلت القصا. قال الخطابي السلت تتبع ما بقي فيها من الطعام. قال النووي المراد بالبركة ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من الأذى ويقوى على الطاعة. والعلم عند الله وفي الحديث ربنا على من كره العقل الأصابع استقدارا. نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي عاب قوم أفسد عقلهم الترفه فزعموا أن العقل أصابع مستقبح.
أفسد عقلهم الترفه يعني الرفاهية يعني. الرفاهية أفسد عقولهم. زعموا أن الأقر الصابع مستقبح. نعم.
كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي على علق بالأصابع والصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن جزء يسير من المستقذر، وليس في ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفته. ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلك، فقد يمضمض الإنسان فيدخل إصبعه فيه فيدرك أسنانه وباطن فمه، ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوادة. وفي استحباب مسح اليد بعد الطعام قال إياد رحمه الله: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر، ولزوجه مما لا يذهبه إلا الغسل.
ولزوجة
مما لا
اللزج. نعم. ولزوجة.
نعم. قال إياد: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولزوجة، ولزوجة مما لا يذهبه إلى الغسل، لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه. كذا قال: وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير العق، لأنه صريح في الأمر باللعق دونهما تحصيل للبركة. نعم، قد يتعين الندب إلى الغسل بعد العق لإزالة الرائحة، وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: رفع من باته في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه الترمذي دون قوله ولم يغسله. وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافيا حقيرا في العرف. تكملة: وقع في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط صفة لاقي الأصابع ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق ويلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. قال شيخنا في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام. ويحتمل أن الذي لا يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدى بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذلك الإبهام، والله أعلم.
نعم، غسل اليدين قبل الأكل يعني من باب النظافة، قد يكون فيها شيء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله عن الوضوء ما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
قال: ثم نصلي ولا نتوضأ، في نسخ وجوب الوضوء مما مست النار. وكان هذا واجبا في أول الإسلام ثم نسخ، ولهذا قال: يكون الطعام الذي مسته النار ثم نصلي ولا نتوضأ. وفي أنه لا يجب غسل اليدين بعد الطعام، لا سيما إذا كان الذي يعلق باليد قليلا فيمسح يده بكفه وساعده أو بمنديل، لكن أصلهما بالماء أولى لأنه أكمل في النظافة. نعم.
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي إمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله، قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا.
حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا
ولا مستعنته عنده
بدون عفو الله
ظهر الساقطة ولا مستغنى عنه كما في الحديث الله ساقطة ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا هذا الحديث فيهما استحباب الحمد على الطعام وأنه يشرع المسلم أن يحمد ربه عند الانتهاء من الفراغ من الأكل كما أنه يستحب له أن يسمي الله في ابتداء الأكل تسمية عند الأكل والحمد بعد الفراغ. بالحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وإذا حمد ربه بأي حمد كفى الحمد لله الحمد والشكر لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الحمد لله كما ينبغي لوجه العظيم سلطانه. وإذا قال كما في هذا الحديث حديث أبي أمامة الحمد لله كثيرا طيبا مباركا غير مكفي يعني غير مكافئ على نعمه أو غير مردود عليه نعمه غير مكفي يعني غير مكافئ على نعمه أو غير مردود عليه نعمه ولا مودع يعني ولا مترك ولا مستغنى عنه ربنا. ربنا يجوز فيها الأجر الثلاثة مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. الرفع على خبر المبتدأ المحذوف التقدير ولا مستغنى عنه هو ربنا والنصب على تقدير فعل التقدير ولا مستغنى عنه أعني ربنا والجر بدل من الضمير في عنه مستغنى عنه ربنا. الحديث الثاني أيضا الطريق الثاني كان أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور يعني ولا مجحود فضله قال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. شوف قوله إذا رفع مائدته الصف السادس هو السابع
قوله إذا رفع مائدته وقد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعامه وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته فجمع اللفظين ومن وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه وقال ووقع في رواية عامر بن جشيب بسنده عن أبي أمامة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط وقد فسر المائدة بأنها خوان عليه طعام وأن بعضهم أجاب أن أنس رضي الله عنه ما رأى ذلك ورآه غيره والمثبت مقدم على النافي أو المراد بالخوان صفة مخصوصة.
هذا اللي مرأنا في الوحث فيه قرأت البارح أمس في حديث اللي في المسند وجاء الحديث هنا المائدة تكلم عليه الحافظ الآن يجيب بأن أنس ما رأى يأكل على الخوان ورآه غيره أو المراد بالخوان صفة مخصوصة والمائدة أعم منها. نعم على هذا يكون الحرف تعرض له وفي الحديث ذكر. نعم نعم
لم يأكل على خوان
قط هذا جاب عن الشعر قيل إن هذا على حسب علمه وعلم غيره ذلك وفي مقدم عنه أو المراد بالخوان صفة مخصوصة. نعم أجاب بجوابين. نعم
أو المراد بالخوان صفة مخصوصة والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من ماد يميد إذا تحرك أو أطعم ولا يختص ذلك بصفة مخصوصة. وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه. وقد نقل عن البخاري أنه قال إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة. قوله الحمد لله كثيرا في رواية الوليد عن ثور عند ابن ماجه الحمد لله حمدا كثيرا. قوله غير مكفي بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد السحتانية. قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفاءة الإناء فالمعنى غير مردود عليه إنعامه ويحتمل أن يكون من الكفاية أي أن الله غير مكفي رزق عباده.
شوف الصفحة اللي بعدها قوله في الأطوفة كفانا وأروانا السطر الثالث
قوله في الرواية كفانا وأروانا، هذا ما يؤيد عودة الضمير إلى الله تعالى، لأنه تعالى هو الكافي إلى المكفي، وكفانا هو من الكفاية وهي أعم من الشبع والري وغيرهما، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في رواية ابن السكن عن الفربري وآوانا بالمد من الإيواء، ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، وأخرج النسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما في حديث أبي سعيد وأبي أمامة وزيادة في حديث مطول، وللنسائي من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، فإذا فرغ قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، وسنده صحيح.
وهذا من الشجع الطبيعي لغير متكلف، حكم جميل، اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. نعم.
قوله في الرواية الأخرى ولا محفور
قادر صرف الذي بعده.
باب الأكل مع الخادم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين.
أكلة بضم أكلة أو أكلتين. الأكل بالضم اللقمة الواحدة، وأما الأكلة المرة من الأكلات يختلف المعنى. الأكلة مرة من الأكلات، إذا أكلت عند شخص أكلة يعني أكل طعام، وأما الأكلة لقمة، اللقمة الواحدة، واللفظ الآخر لقمة أو لقمة لقمتين، ولذا قال أكلة أو أكلتين أو لقمة بمعنى واحد، الأكلة بمعنى اللقمة.
فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه.
نعم. وهذا الترجمة في الأكل مع الخادم، ذكر حديث أبي هريرة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، بين العلة، قال فإنه ولي حره وعلاجه، هذا إذا كان له طعام غير طعام الخادم، إذا كان له طعام غير طعام الخادم أحسن من طعام الخادم، وأتى الخادم بطعامه الخاص فإن نفسه تتوق إليه فإن يجلسه يأكل معه، فإن جلسه معه فهو أفضل، كما كان أبو ذر رضي الله عنه يساوي خادمه به في اللباس والطعام، ولهذا ورد أن أبا ذر لبس حلة وعلى غلامه حلة مثلها، هذا هو الأفضل، أنه يلبسه ملبس ويأكله معه. فإن لم يريد ذلك، فإن لم يريد أن يجلسها معه فإنه يعطيه لقمة أو لقمتين حتى ترد ما في نفسه، يناول لقمة أو لقمتين، وإن كان الطعام واحدا فالأمر واسع، وكونه يجلس معه ليس بعيد. الحديث الآخر إخوانكم خوالكم، فإذا من كان أخوه في عنده فليطعمهم مما يطعم ويلبس مما يلبس، فهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، كونه يطعم ما يطعم ويلبس ما يلبس هذا أفضل، وإلا فيجوز لها أن يطعمه مما يأكل الخدم وأمثاله، وهو يكون له طعام أفضل منه، لكن كونه يطعمهم مما يطعم يلبس مثل لباسه ويطعم ما يطعم هذا هو الأفضل، وإلا فلا يجب، إذا لبس مثل ثوب مثلا لين غالي ما يلزم أن يعطي خادم مثله، يعطي خادم أقل، وإن ألبس خادم مثله فهو أفضل، وذلك أن كله يطعم لقمة لقمة إلا نفسه تثق إليه حتى يرد ما في نفسه. نعم. قوله باب الأكل مع الخادم،
قوله باب الأكل مع الخادم أي على قصد التواضع، والخادم يطلق على الذكر والأنثى عم من أن يكون رقيقا أو حرا، محله فيما إذا كان السيد رجلا أن يكون الخادم إذا كان أنثى ملكه أو محرمه أو ما في حكمه، وبالعكس. قوله محمد بن زياد والجمحي
صفحة اللي بعدها، قوله فإن ولي حره،
قوله فإنه ولي حره أي عند الطبخ، وعلاجه أي عند تحصيل آلاته وقبل وضع القدر على النار، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به. بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خدم المرء ممن يعاني ذلك، وإلى ذلك يومع إطلاق الترجمة. وفي هذا تعليل الأمر المذكور وإشارة إلى أن للعين حظا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون أكف لشره. قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في الأمر بالتسوية مع القادم في المطعم والملبس، فإنه جعل الخيار إلى السيد في إجلاس الخادم معه وتركه. قلت: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذر أطعموهم مما تطعمون إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه ألا يستأثر عليه بشيء بل يشركه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شر عينه. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذلك القول في الأدم والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يشرك معه الخادم في ذلك، الله أعلم. واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة. واختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس أو المناولة. فقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا والله أعلم على وجهين. أولهما بمعناه أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب،
وهذا هو الصواب. نعم.
أو يكون بالخيار بين أن يجلسه أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارا غير حتم. انتهى. ورجح الرافعي الاحتمال الأخير وحمل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعين، لكن إن فعله كان أفضل وإلا تعينت المناولة. ويحتمل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني أن الأمر للندب مطلقا.
كما سبق الصواب يقول بأنه ليس على سبيل الوجوب، هو على سبيل السبب. نعم. بعد باب الذي بعد.
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الباب أشار إلى حديث أبي هريرة، ولا قال فيه عن أبي هريرة: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. وظاهر الترجمة أن الصائم الصابر هو الأفضل، لأنه المشبه به، والمشبه هو الطاعم الشاكر، لأن المشبه به يكون أكمل من المشبه. إذا قلت زيد كالقمر، القمر أجمل من زيد، وزيد مشبه به. فقال: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. ظاهر أن الصائم الصابر أفضل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من قال الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصابر، ومنهم من قال الصائم الصابر أفضل من الطاعم الشاكر، ومنهم من قال هما سواء. والصواب أن الأفضل منهما الأتقى لله. الصواب أن الأفضل منهما الأتقى لله، فإن استويا في التقوى لله فالأفضل الطاعم الشاكر، لأنه يدافع أسباب الانحراف والطغيان، ولأن نفعه متعدي والصابر نفعه قاصر.
نعم. كلام الشارح قولوا فيه عن أبي هريرة هذا الحديث،
قوله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولة، وقد أخرجه المصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة بن أبي حرة بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغرب
عن سلمان صواب سلمان تقريب سلمان لا سليمان عن سلمان الأغرب
عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر، وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردي عنه عن عمه حكيم عن سنان بن سنة الأسلمي، وقيل عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم، لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد بأن محمد بن أبي حرة أخبره، فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه. وقد رجح أبو زرعة
الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه المصنف التاريخ والحاكم المستدرك بالرواية كذا، وفيه فيه كلام شو كلام الشارح صفحتان. قال ابن التين الطاعم هو الحسن الحال في المطعم،
قال ابن التين الطاعم هو الحسن الحال في المطعم، قال ابن بطال هذا من تفضل الله على عباده أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر. وقال الكرماني التشبيه هنا في أصل الثواب لا في الكمية ولا الكيفية، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه. وقال الطيبي ربما توهم متوهم أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب الصبر فأزيل توهمه، أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس، فالصابر يحبس نفسه على طاعة المنعم والشاكر يحبس نفسه على محبته انتهى. وفي الحديث الحث على شكر الله على جميع نعمه إذ لا يختص ذلك بالأكل، وفيه رفع الاختلاف المشهور في الغني الشاكر والفقير الصابر وأنهما سواء كذا قيل.
خلاف مشهور يعني قيل أيهما أفضل في ثلاثة أقوال، قيل الغني وقيل الصابر وقيل هما سواء. يقول الشارح يرفع الاختلاف وأنهما يشتبهان في أصل الثواب لا في الكمية والكفية. نعم
كذا قيل. ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر لأن الأصل أن المشبه به أعلى درجة من المشبه، والتحقيق عند أهل الحذق ألا إجابة في ذلك بجواب كلي، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم عند الاستواء من كل جهة وفرض رفع العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة، ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء والله أعلم.
وهذا في نظر الصواب كما سبق الصواب أن الغني الشاكر أفضل، لأنه مفروض أنه غني شاكر كسب المال من وجوه المشروعة وأنفقه في المشروع. نعم سم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأطعمة من صحيحه: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي. وقال أنس رضي الله عنه: دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، وكان له غلام لحام، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لنا طعيما يكفي خمسة، لعل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال لا بل أذنت له.
نعم هذه ترجمة في الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، يعني يتبعهم شخص آخر. ذكر أثر أنس قال: أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، وهذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه، والصواب جواز الأكل من طعامه واشرب من شرابه ولو كان متهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم كفار أعظم من الاتهام، وقبل هدايا الملوك وهم كفار. وليس في حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارع ما يدل للقيد الذي ذكره أنس وهو عدم الاتهام. ما فيه قولوا كان له غلام اللحام يعني قصاب، والقصاب اللحام والقصاب والجزار، والقصاب وقال الجزار قصاب جزار لحام. وفي هذه القصة أن الطعام محدد لخمسة، ولهذا لما تبعه هود استأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام محدد، الدعوة محددة لأشخاص معينين، مثل ما يتلس بعض المطاعم كل يعني أو في بعض الفنادق يصير محدد على الكراسي، ما في زيادة، فلا بد إذا تبعه واحد يستأذن له. أما إذا لم يكن محدد فلا بأس، يسمع واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا بأس. فإذا كان الطعام محدد يستأذن، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لخادمه هذا أبو مسعود اصنع لي طعيما تصير طعام يكفي خامسة خمسة، يكفي خمسة لعلي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة. إذا محدد طعام خمسة، إذا كان طعام محدد فإنه يستأذن. لهذا تبعهم هذا الرجل قال إن هذا تبعنا، فإن شئت هذا ثلاثة وإن شئت تركته، وصاحب المنزل بالخيار، إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن له فينصرف. والترجمة قال باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، يعني هذا من جس، يعني هذا من جس ما في الحديث إن هذا تبعنا. نعم.
باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر ابن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكينة التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء.
نعم. في الحديث السابق ذكر في آخر سطر في الشرح الحافظ قال مطبقة الأثر الحديث من جهة كون اللحام لم يكن متهما، اللحام القصاب لم يكن متهما، لأن أنس قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه. فالحافظ يقول مطابقة من جهة كون اللحام لم يكن متهما وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ولا مسأل، وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة. لكن الصواب أنه ليس في الحديث ما يدل لأثر أنس، فاشترط عدم الاتهام. ما فيه، والصواب أنه يكون طعامه ولو كان متهما كما سبق، وهذا أنس اجتهاد منه. قال الثالث باب إذا حضر العشاء فلا يعجل، إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. العشاء في الترجمة يحتمل أن يراد العشاء ويحتمل العشاء كما قال الكرمان، يحتمل أن يراد به ضد الغداء وهو بالفتح، ويحتمل أن يراد به صلاة العشاء وهو بالكسر، وله عن عشاء بالفتح لا غير. العشاء باب إذا حضر العشاء، يحتمل حضر العشاء اللي هو الطعام، أو إذا حضر العشاء يعني صلاة العشاء. باب إذا حضر العشاء يعني طعامه فلا يعجل عن عشائه، أو إذا حضر العشاء يعني صلاة العشاء فلا يعجل عن عشائه، محتمل. إذا حضر العشاء يعني بأن وضع العشاء بين يديه فلا يعجل عن عشائه، يأكل يأخذ منه ما يرد لحمته، أو إذا حضر العشاء صلاة العشاء وقد قدم العشاء فلا يعجل عن عشائه. والمؤلف هذا الترجمة أخذنا من الحديث ذكر حديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاته في يده فدعي الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وهذا فيه أيضا عدم الوضوء من مسة النار لأنه يعني أكل من كتف شات مسة النار وصلى ولم يتوضأ. والشاهد أنه يأكل وقد يعني وقد دخل الوقت من بعد الأذان ولهذا لما دعي الصلاة ألقاها فهو أكل من هذه كتب الشاة مرد لحمته ثم ذهب إلى الصلاة. الحديث الثاني حديث أنس قال إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قول في السابق فألقاها والسكين دل على أنه إذا تلى نهمة من الطعام الذي يسكن نفسه ويزيل به تعلقه به قام إلى الصلاة ولا يشترط أن يستكمله فالنبي أكل من الكتف ورد لحمته ثم قام وترك السكين على الصلاة. الحديث الثاني في رواية ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وفي رواية سهيل إذا وضع العشاء. وليس هذا خاصا بالعشاء بل لو قدم الغداء مثلا مع صلاة العصر أو الظهر فحكم كذلك. هذا مثال الغداء لو قدم في وقت الصلاة كذلك ويدل على الحديث إذا حضر الطعام سواء العشاء أو الغداء. والروايات في الحديث إذا وضع إذا حضر إذا وضع العشاء إذا حضر إذا وضع تدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقصد وضع الطعام في وقت الصلاة أو يطلب إحضاره في وقت الصلاة أو أن يعتاد وضع الطعام في وقت الصلاة لأن هذا يدل على أنه يريد ترك الجماعة. يقول إذا وضع إذا حضر يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقصد وضع الطعام في وقت الصلاة أو يطلب إحضاره في وقت الصلاة أو أن يعتاد وضع الطعام في وقت الصلاة فإن هذا يدل على أنه يريد ترك الجماعة. لكن إذا قدم الطعام ووضع بين يديه من دون قصد ولا طلب بدأ به قبل الصلاة. أما أن يعتاد والناس إذا سمع الإعلان قال هاتوا العشاء أو هاتوا الغداء هذا معناه تعمد ترك الجماعة. نعم.
هذا الحديث يدل على أن الأمر في قوله تبدأ بالعشاء بالاستحباب وليس الوجوب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف السكين وأجاره معه.
لا شك أنه هو الاستحباب ليس الوجوب فبدأ بالعشاء الاستحباب. نعم. وهذا اللي صرف عن الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ألقى السكين ولم يستكمل. نعم.
قول خذوه إلى الصلاة.
نعم.
الإقامة أو الأذان.
لا تعي الصلاة ليصلي بالناس الإقامة لأن بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر يأتي يؤذنه تعي إلى الصلاة ليصلي بالناس يعني بعد الأذان بعد ما اجتمعوا الناس اجتمعوا فأكل بعد ما حضرت الصلاة أكل وما يرد نهمته ثم وضع السكين ولم يستكبر وذهب إلى الصلاة لما دعي إليه دل على أن الأمر ليس الوجوب فابدأوا بالعشاء باستحباب. نعم. نعم إذا كان نفسه تتوق إلى ذلك فهو نعم مثل ما فعل ابن عمر تعشى ويسمع قراءة الإمام. أما إذا كان يعني لا نفسه لا تتوق ولا تتعلق به فالأولى أن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة ثم يستكمل بعد الصلاة. نعم. لا الحديث عام أيوة عشاء فابدأوا يخاطب الأمة. نعم.
باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أن أنس رضي الله عنه قال ألا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
نعم، هذه ترجع على قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، يعني إذا أكلتم الطعام فانتشروا، يعني اخرجوا من المكان. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان عروسا بزينب دعا الناس إلى الطعام في مشروعية الوليمة للمتزوج، وفي اللفظ الآخر النبي أشفع الناس خبزا ولحما في زواجه بزينب، وفي زواجه بصفية كانت الوليمة حيث السمن والأقد والتمر. وفيها أنه دعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار في أول النهار، لا يشترط أن يكون الطعام في الليل، وفي وسط النهار أو في أول النهار أو في أول الليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكلوا جلس رسول الله وجلس رجال حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى، قال أنس ومشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة، ثم رجع ظن أنهم خرجوا، فرجع فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع مرة أخرى إلى حجرة عائشة حتى بلغ الحجرة، فرجع فإذا هم قد قاموا. فيه ما جبل عليه من الحياء، كان لا يواجه الناس ما يكرهون، ما قال لهم قوموا، لكن فإذا أراد أن يدخل بيته فإذا هم قيام فرجع، ثم لما رجعوا إلى مكانهم في اللفظ الآخر أنهم جلسوا ثلاثة يتحدثون ما فطنوا ثم قاموا. في الحديث وفي آية الترجمة أنه ينبغي للضيف أن ينصرف بعد الطعام ولا يضيق على المضيف إلا إذا كان يرغب ذلك أو طلب ذلك أو كان عرف بذلك. الله تعالى يقول فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعم إنه ينتصر، ولا سيما إذا كان مكان ضيق أو صاحب المكان مشغول يحتاج إلى من مثلا يساعده في الطعام وفي جمع الطعام أو الأواني أو ما أشبه ذلك، فإنهم يقومون إلا إذا كان يرغب ذلك وكان مكان واسع أو طلب الضيف المضيف منه ذلك أو عرف بذلك فلا بأس. وفي دليل على مشروعية الحجاب وأن الحجاب شرع لزوج النبي بزينب، ولهذا قال أنس اللفظ الآخر لما دخلت خلفه مد الحجاب بيني وبينه، شرعية الحجاب كان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم شرع الحجاب، والحجاب هو الحاء هو ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون بابا وقد يكون جدارا وقد يكون غطاء على الوجه، وهي الرد على دعاة السفور وأصحاب السفور، وأن الحجاب مشروع. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قالت عائشة في قصة الإفك لما جاء صفوان المعطل السلمي قال فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. يجب على المرأة لجميع تتحجب من الرجل الأجنبي، وابن العم وابن الخال وزوج الأخت وعم الزوج كل هؤلاء أجانب بالنسبة للمرأة، يجب أن تحتجب عنهم وليس لأن تصافحهم ولا أن تخلو بأحد منهم ولا أن تصافح مع واحد منهم. نعم، قوله فإذا طعمتم فانتشروا، قوله
باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، ذكر فيه حديث أنس في قصة زينب بنت جحش والبناء عليها ونزول آية الحجاب. وقوله أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة، والعرس مدة بناء الرجل بالمرأة وأصله اللزوم. وقد تقدم بيان الاختلاف في الأمر بالانتشار بعد صلاة الجمعة في أول البيع في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل كما هو مقتضى الآية، وقد مر مستوفا في تفسير سورة الأحزاب.
نعم،
خاتمة.
بارك الله فيك.
سلام، يقول ما حكم التجارة في المسجلات؟ ما حكم التجارة في المسجلات؟ وهل هي من المحرمات لأنها قد تستعمل في الشر؟
لا، تجارة لا بأس بها، تستعمل في الخير وفي الشر، والغالب أنها إلا إذا عرفنا أنه يستعمل في الشرط فلا بيع عليه. إذا كان فاسق ويعرف أنه ما يستعملها إلا في الأشرطة القيامة فلا بيع عليه. نعم.
يقول هل
يبيع السكين؟ السكين لا بيع حلال، لكن إذا عرف أن هذا الشخص يأخذ السكين يقتل الإنسان لا بيع عليه. نعم.
هل يجوز مسح اليدين بالمنديل بعد غسلها من الأكل أو النهي عام قبل الغسل وبعده؟
لا بأس. سبق أن الشارع قال أن هناك منديل لمسح اليدين بعد الطعام ومنديل لمسحها بعد الغسل. نعم.
هذه امرأة من فرنسا. امرأة من فرنسا أم إبراهيم تشتكي وتقول زوجها يضربها ولا يحترمها ولا يعمل ولا ينفق عليها، تحدث مع بعض أقاربه ممن لهم تأثير عليه لكنه لا يستجيب لها منه ولدان، وهو الآن يهجرها ويمنعها من زيارة أهلها ويتخاف أن تقع في معصية الله، فماذا تصنع؟ هل تطلب الطلاق منه؟
إن صبرت فهو أولى بها، وإن لم تصبر لها تطلب الطلاق، هل عذر لها؟ كان يؤذيها ويضربها وهي لا تتحمل، وإن كرت النصيحة معها أو طلبت ما من أحد ينصحه لعل الله يهديه لعل يترك الضرب فهو أولى، إن صبرت فهو أولى، وإلا سوف الصبر فهذا عذر لها. نعم. نعم. إيه؟ لا أشد بهذا الضرب. نعم. صلى الله العافية. بعض الناس يتأسد يكون أسد على زوجته وأهله، ولكنه جبان عند الناس. صلى الله العافية. نعم.
يقول أعمل في شركة تصنيع وتركيب الزجاج، فما حكم عملي إذا فرض علي تركيب زجاج واجهة بنك الربوي أو مسجد ضرائب أو مسجد في قبر، وهذا كثير ما نتعرض له؟
نعم، ليس كان تعين على المعصية، ليس كذلك. نعم.
ما حكم ما يسمى بزفة العروسة، بأن تحمل العروس وردا في يدها ويضرب بالدف ويتغنى بالشعر حتى تصل المنصة تتجس عليها؟
هذه كلها تقليد للكفرة الغربيين، فلا ينبغي التقليد، التقليد حرام. يقول من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
يقول منطقتنا تشتهر بوجود آثار فيها في باطن الأرض،
فما آثار؟
نعم
آثار.
آثار يقول. يقول فما حكم العمل في البحث عن هذه الآثار حيث أنها ذات قيمة مرتفعة، وما الحكم إن وجدتها في أرضي؟
ما هي الآثار هذه؟ كان تماثيل أو صور يستخدم الناس فليس كذلك، أما إذا كان شيء مباح
زي الأواني
الأواني لا بس، لكن إذا كان تماثيل لا يستخدم التماثيل. نعم.
يقول ما الحكم وجدتها في أرضي مصادفة بدون بحث؟
على كل حال الشيء المحرم لا تستخدم، الشيء المباح لا بأس. نعم.
يقول هل يجوز لي أن أعمل مدرس، أنا من الجزائر، هل يجوز لي أن أعمل مدرسا بالجامعة لتدريس المواد المتعلقة بالضرائب والتأمينات والتقنيات البنكية الربوية حيث أن هذا تخصصي؟
نعم، إذا كنت تبين حكم الشرع فيها وأنها محرمة فلا بأس، أما إذا كنت تؤيدها وهي محرمة فليس كذلك، أنا أتكلم بالباطل. نعم.
هل يجوز
إذا كذلك إذا كانت جامعة مختلطة فلا يجوز الإنسان أن يعمل بها، إذا كانت مختلطة لأسباب الشر والفواحش. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وشعرها أمام جد وعم وخال زوجها؟
أمام والد زوجها وجده لا بأس،
وعمه
لا، عم الزوج وخال الزوج ليس لها تكشف لهم، وأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج ما تكشف إلا لأبائه وأجداده، لأبيه وجده أو ابنائه. نعم.
ما حكم شراء الذهب ببطاقة الفيزا الصادرة من بنك الراجحي؟
شراء الذهب
ببطاقة الفيزا
ما أدري هل يعتبر البطاقة، هل يعني يصل الحساب في الحال أو بعد مدة
يتأخر يسير
تأخر؟ لا، إذا كان تأخر قال يدا بيد الذهب يدا بيد، لا بد يكون في الحال، إذا كان يدخل الحساب في الحال قبضه في الحال فلا بأس.
الشيء يسير تأخر يسير أحيانا
والعلم مثل يحتاط لا يشتري البطاقة، يشتري بالذهب بالدراهم، يأخذ الدراهم معه. نعم. نوعين، وما هما النوعان؟ المباشر ناطي، إذا كان مباشر معناه صار يد بيد. نعم. وأقرب الله إذا كان الشيخ مصدق يعتبر يكون قبل ما في، لكن الشيخ مصدق هذا يعني ما في إشكال أبدا ما يحصل فيه ها يكون في إشكال، إذا ما يصلح ما يكون في إشكال يترك يحتاط بسعد.
السؤال الأخير عفى الله عنك، ما المراد بابن السبيل وفي سبيل الله في أصناف أهل الزكاة؟
السبيل ابن السبيل ابن الطريق، يسمى ابن السبيل هو الغريب الذي سافر من بلده وانتهت نفقته، فهذا يعطى من الزكاة، يسمى ابن السبيل لأنه لملازمة للطريق. وفي سبيل الله أمر بالجهاد في سبيل الله، هذا هو الصواب، جهاد في سبيل الله خاص. وفق الله جل وعلا.